ضيف الأسبوع، برنامج يبحث قضايا منوعة في عالم الفن والأدب والثقافة والمجتمع. ضيف الأسبوع يستضيف شخصيات عربية بارزة من العالم العربي والغربي، تتحدث عن الإبداع والرؤى والتجربة والطموح. برنامج ضيف الأسبوع يأتيكم أسبوعياً من إعداد وتقديم لينا المتني.
مستمعينا الكرام، مساء الخير. شهدنا في 50 عام الأخيرة حروباً وأزماتاً وخططاً استخباراتية سرية تركت بصمات وتغييرات على خريطة العالم. فسرها البعض أنها صراعات محلية أو نزاعات إقليمية، لكن المحللون والمراقبون يؤكدون بأن الحروب والأزمات المفتعلة في منطقة الشرق الأوسط بالتحديد، بدءاً من الحرب الإيرانية العراقية وانتهاءً بالحرب على سوريا، ما هي إلا مخططات لإضعاف الدول واستنزاف اقتصاداتها وإبقائها تحت الهيمنة. هذه التغييرات التي صاحبت الحروب والأزمات كان هدفها على المدى البعيد أولاً تحقيق الرفاهية والاستقرار للولايات المتحدة من خلال الاستيلاء على الثروات والاستثمارات في معظم الدول، وثانياً الإبقاء على الهيمنة الأمريكية. وإذا سارت الأمور على غير ما خطط لهذه الدول، تفتعل الحروب والأزمات والصراعات من أجل قلب الأنظمة وإنشاء أنظمة جديدة موالية للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما يؤكده ضيف برنامجنا دكتور عبدالله أحمد، مترجم عدة كتب لكتاب عالميين عن السياسة الأمريكية وحروبها في الشرق الأوسط، منها كتاب حروب أمريكا لأجل الشرق الأوسط ومقامرة إيزنهاور، صعود أمريكا إلى الهيمنة في الشرق الأوسط. دكتور عبدالله، أهلا وسهلا بكم على أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
أهلاً وسهلاً بكم.
دكتور عبدالله، من خلال كتبكم التي ترجمتموها من الروسية من الإنجليزية حول الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط وأن حروبها المستمرة على عشرات الأعوام من يوغوسلافيا إلى العراق إلى ليبيا إلى سوريا، ما هي إلا مسيرة لحرب واحدة، من خلال الكتاب الذي ترجمتموه عن الهيمنة الأمريكية، ماذا يمكن أن تقول دكتور عن حروب الأمريكية التي هدفها واحد؟
في الحقيقة هناك عدة كتب ترجمتها وهي تصب في نفس الأرض. الأهم من ذلك أن معظم الكتاب كانوا أمريكان أو غربيين بشكل عام. ابتداء خمسينيات من القرن الماضي نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لعقيدة إيزنهاور تدخلت في الشرق الأوسط بحجة محاربة السعودية، وكانت توحي بأنها تدعم مصر في ذلك الزمان جمال عبد الناصر من أجل كسب العرب، ولكنها في الحقيقة كانت تريد أن تحل محل بريطانيا وفرنسا، ومن هنا كان الدعم في حرب السويس 56. بعد ذلك بدأ التبلور الكبير في السياسات الأمريكية للهيمنة على المنطقة بعد أن يعست من مصر القومية، وبدأ التعلق المباشر مع إسرائيل، إسناد إسرائيل كأصل أساسي في المنطقة من أجل التوسع. هذا من جهة. من جهة أخرى لا يمكن الفصل ما بين السياسة والاقتصاد، فأعتقد أن الجميع يدرك أن الولايات المتحدة كانت تلعب لعبة الاقتصاد من خلال اتفاقية بريتن وودز عندما تم ربط الدولار بالذهب، وبالتالي الوحيد الذي كان يدرك خطورة هذه الاتفاقيات التي نتجت عن بريتن وودز كان ستالين الذي رفض التوقيع على هذه الاتفاقيات وأنشأ نظاما ماليا حمل الاتحاد السوفيتي في تلك الفترة. بعد ذلك التحول الكبير أعتقد في السبعينيات عندما بدأت المملكة المتحدة البريطانية تتراجع كإمبراطورية، وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية تخطط من أجل الهيمنة على الخليج والتواجد في الخليج، فكانت لعبة الدولار وربط الدولار بالنفط أي البترودولار، وذلك كان في المؤتمر الجامايكي. إذن من هنا بدأت اللعبة الكبرى في الشرق الأوسط، وبالأخص ما ذكره في كتاب الحرب الأمريكية الشرق الأوسط كثيرا.
نعم دكتور، يعني النظام المالي مثل ما حضرتك تفضلت مرتبط بالصراعات والحروب والهيمنة الاقتصادية، هو الهدف الأمريكي في الشرق الأوسط الكبير، وهذا ما كانت تسعى إليه أمريكا بعد أن شغلت مكانة إنجلترا.
صحيح. أعتقد من التفاصيل المهمة هنا نفس حقبة السبعينيات، فنرى أن من يهيمن على العالم ويستخدم الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ هذه الهيمنة، وهنا يجب أن نفرق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية كدولة وما بين من يسيطر على العالم. عادة يسيطر على العالم، ونحن نعرف جميعا أن هنالك الطغمة المالية الحاكمة أو ما يسمى الأوليغارشية المالية المتمثلة بطرفين، هي طرف روكفيلر ومن يتبع لروكفيلر، وهم داعمو أو المستفيدون من البترودولار والاحتياطي الأمريكي وإلى ما هنالك. هؤلاء هم من يسيطرون على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، والطرف الآخر هو روتشيلد، وهم من يريدون عودة المعيار الذهبي. إذن في السبعينيات نرى أن شخصيات مؤثرة مثل بريجينسكي، كيسنجر، كانوا من المؤيدين وكانوا من الأساسيين في هذه لدعم هذه العشائر الأوليغارشية وبخاصة روكفيلر. ومن هنا نرى أن هذه الحرب بدأت بعهد كارتر الذي كان يدعي السلام وكان يعتبر ضعيفا، إلى أنه بدأ ما يسمى الحرب ضد الاتحاد السوفيتي أو ضد الإلحاد في أفغانستان، وبدأ التحالف مع الرجعية العربية، ومن هنا بدأت حروب إنشاء التنظيمات الإرهابية انتحار تعبير في العالم. ومن الملفت للنظر أن بول وولفوفيتش، وحسب الشهادات التي وضعها هذا الكتاب، أنه وضع خطة اجتياح على العراق في السبعينيات، وهذا ملفت جدا. وبالتالي كانوا يخططون للهيمنة على المنطقة العربية. إذن الحرب الأمريكية الكبيرة بدأت في عهد كارتر، استمرت فيما بعد في عهد ريكان وفي عهد الرؤساء التاليين وصولا إلى الآن ولم تنتهي بعد. الرؤساء يتغيرون ويغيرون التكتيكات، لكن الحرب مستمرة بشكل أو بآخر.
نعم دكتور عبد الله، لكن مثل ما ذكرت الهيمنة الأمريكية أو السياسة الأمريكية تتحكم بها طغمة مالية معينة سميتها، لكن مع السنوات هناك تغيرات في الاقتصاد، أيضا ظهرت أوليغارشية أخرى، الصينية مثلا، الروسية مثلا، أيضا هي لها مصالحها التي تتأثر بهيمنة الطغمة الأمريكية، كيف تكون هذه المعادلة؟
صحيح، لنكن واقعيين عمليا. الآن من يسيطر على الاقتصاد العالمي عمليا، إذا أخذنا النظام النقدي العالمي، نرى أن الدولار هو المتحكم جميع التعاملات تتم إلا ضمن حدود بسيطة جدا وهي مؤثرة في الاقتصاد العالمي. القرارات التي تتخذ حتى في صندوق النقد الدولي وفي المؤسسات الأخرى، نرى أن الولايات المتحدة تتحكم بها، وعلى الرغم من رفض روسيا والصين وبعض الدول على نظام الحصص الذي تم إنشاؤه في تلك المرحلة اعتمادا على كميات الذهب وغيرها وعلى الدخل القومي والنمو، نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد تعديل ذلك لأن ذلك سيفقدها جزء من الهيمنة. هذا من جهة. من جهة أخرى صحيح هنالك هو ترفض هذا النظام العالمي، ولكن لا يمكن أن نسميها أوليغارشية مالية بالمعنى الحقيقي. فنرى أن هنالك في هذا الوقت هناك صراع حقيقي، كما ذكره فلانتين كاتراتونا في كتابه الأخير، أن هناك صراع ما بين الأوليغارشية التي تريد عودة معيار الذهب وهي روتشيلد وتوابعه، وما بين روكفيلر وتوابعه، وهذا صراع كبير جدا. يحاولون إعادة المعيار الذهبي بشكل الروبل الذهبي أو الإيوان الذهبي في الصين، من أجل لأن نظام الدولار السائد أو نظام المالي العالمي السائد وصل إلى نهايته، ستحدث هناك أزمة اقتصادية كبيرة وهي مسألة وقت، وبالتالي العالم سوف يتغير. الآن المطلوب أعتقد من الدول لمحاربة هذه النظام المالي العالمي والسياسات الأمريكية هو نوع من الاستقلالية المالية، والاستقلالية المالية لا يمكن أن تكون إلا من خلال الإنتاج ومن خلال التجهيز الصناعي والزراعي، وليس الاعتماد على المواد الأولية والخام والنفط والغاز، وهذه مشكلة أساسية تخص روسيا أيضا. بالتالي أعتقد أن الأوليغارشية التي تهتم بمعيار الذهب روتشارد هم يريدون الآن أو يلعبون لعبة كبيرة في الصين، يحاولون إقناع الصين باعتماد المعيار الذهبي أو الإيوان الذهبي. إذن هنالك صراع في العالم، النظام المالي الحالي مهدد بالسقوط في أي لحظة، قد يسقط أو ينهار خلال سنة أو أقل أو أكثر، المسألة مسألة وقت، وذلك سيؤدي إلى نتائج كبيرة ومقلقة في العالم. لذلك تسعى الولايات المتحدة الأمريكية الآن، أي مجموعة روكفلر التي تسيطر على الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أتفق تماما مع فالنتين كتسونف عندما سمى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها مطبعة وجيش يحمي هذه المطبعة لصالح هذه الأوليغارشية، إذا تسعى إلى افتعال حروب جديدة في المنطقة من أجل تأجيل هذا الاستحقاق.
دكتور اسمح لي أسألك سؤال، هل تعتقد بأن عزل الصين صحيا في هذه الفترة أو الحملة الإعلامية التي تقوم بها الولايات المتحدة بالترويج للخطر من فيروس الصيني، هل هو لعزلها اقتصاديا وخفض قدرة التنين الصيني المالية؟
أعتقد وبغض النظر عن أسباب نشوء فيروس كورونا من غيره، ولكن أعتقد أيضا أن الحملات الإعلامية الكبيرة في ظل الحرب الاقتصادية الخفية، على الرغم من توقيع اتفاقيات على ما أعتقد خلال قبل ظهور فيروس كورونا بين الولايات المتحدة والصين، ودعا ترامب بتصويت الخلاف، إلا أن هناك حرب خفية، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تستثمر إعلاميا من أجل إضعاف الصين، هذا شيء حقيقي، فصدام مع الصين شيء أكيد، وبالتالي قد نرى أحداث مختلفة منها الفيروس فيروس كورونا الذي بالفعل يستخدم بشكل كسلاح وبغض النظر عن المنشأ من أجل إضعاف الصين، ومن جهة أخرى أعتقد أن هناك أحداث كثيرة ستحدث في الجوار الصيني ومحاولات من الولايات المتحدة الأمريكية لإحداث اضطرابات في الصين وفي بحر الصين الجنوبي، بالتالي هذه جزء صحيح من الحرب ومن محاولة الولايات المتحدة الأمريكية الهيمنة بشكل كامل على المنطقة، بالتالي لا يمكن عزل السياسة عن الاقتصاد بالتأكيد.
نعم، ذكرت دكتور أن الإنتاج هو الحل الوحيد لإنقاذ النظام المالي من الانهيار، وهذه المسألة ذكرت روسيا، هذه المسألة تهم روسيا بالذات بعدم الاعتماد على المواد الأولية، هذا الموضوع ذكر كثيرا وخاصة في خطابات الرئيس، والآن هناك مشاريع تنموية كثيرة تنوي روسيا إنشائها لتنويع الاقتصاد، تنويع الإنتاج، أيضا هناك استفادة من العقوبات التي فرضت على روسيا لتطوير الإنتاج المحلي.
هذا صحيح، أعتقد أن الحل الأساسي أو مواجهة هذه المجموعات أو الغرب أو الولايات المتحدة الأمريكية لا يكون إلا من خلال الإنتاج، وما يقوم به رئيس بوتين أعتقد أنه يصب في هذا الاتجاه. فروسيا هي دولة كبيرة جدا ومؤثرة، وهي دولة قدرة ولديها إمكانيات كبيرة، ولكن يجب تحسين الاقتصاد، لأن الاعتماد على أو الاعتماد على ما يسمى مفهوم الشراكة من الغرب لا أعتقد أنه سيؤدي إلى نتيجة، وأعتقد أن روسيا أيقنت أنه لا بد من التنافس، نوع من التنافس الاستراتيجي من أجل حماية روسيا، وأعتقد أنه يمكن العودة إلى الإجراءات التي اتخذها ستالين في خمسينيات القرن الماضي، لأنها في الحقيقة تشكل النواة الأساسية لتحسين الاقتصاد، كما يمكن الاستفادة أيضا من تجارب إيران الخاضعة للحصار أيضا. إذن العالم أمام تحولات كبيرة جدا، ولا بد من الاهتمام بالاقتصاد، أن حماية الاقتصاد من التدهور في ظل الحرب لا يكون إلا بتشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي وإعطاء القروض إلى ما هنالك، وأهم شيء وسيطرة الدولة على العمليات النقدية والمصرفية، لأن هؤلاء يستخدمون المضاربة بالدولار وبالذهب فيما بعد، بالتالي تصحيح هذه الإجراءات هي إجراءات جدا مهمة في هذا الإطار.
دكتور عبد الله، ما هي ترجماتكم الأخيرة التي قمت بترجمتها؟
الكتاب الأخير مهم جدا هو الكاتب أندرو بازافيتش حول حروب أمريكا من أجل الشرق الأوسط الكبير، وفيه واضح الرسالة الواضحة أن تغير الإدارات المتعاقب لا يؤدي إلى تغير السياسات. فمن يدير الولايات المتحدة الأمريكية هي مجموعة المصالح التي أو المرتكزة أو التي بنتها هذه الأوليغارشيات المالية. وهنا نقول أن هناك تحالف بين البدع وما بين المجمعات الصناعية وما بين الأساليب التي تتبعها هذه الأوليغارشية. فادعاء على سبيل المثال أوباما بإنهاء الحرب الأمريكية من أجل الشرق الأوسط الكبير لم يكن صحيحا، وإنما زادت عدد القوات في أفغانستان. وكذلك رأينا الآن في العراق أن رئيس ترامب كان أكثر حدة ويستخدم الحرب بشكل حاد أحيانا من خلال درون، من خلال طائرات بدون طيار واغتيال سليماني والعمليات في سوريا في الصومال والتدخل في ليبيا. كما يذكر الكاتب أن الولايات المتحدة الأمريكية تتغلغل بشكل كبير جدا في أفريقيا من خلال ما يسمى الأفريكوم، وهناك وحدات كاملة للطائرات بدون طيار تراقب وتدمر وتتدخل. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسحب من المنطقة كما أكد الكاتب في هذا الكتاب إلا عندما تتعرض لخسائر مادية، وذكر الصومال العمليات التي قام بها أيديد في ذلك الزمان في ثمانينيات القرن الماضي والتي أجبرت الولايات المتحدة على الانتخاب، وكذلك العمليات في لبنان. وبالتالي الحرب مستمرة وهذه حرب مدمرة لا تخدم الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وعندما نقول لا تخدم الشعب الأمريكي. وبالتالي لا تغير في الإدارات، هناك تغير في الأسلوب. المنصف أيضا أن قصد جنون الرئيس كما تم نشر ذلك في عهد ديكسون يتم ادعاء أن الرئيس ترامب هو هذه الشخصية المجنونة حسب ما يصفه الإعلام أحيانا، ولكن ذلك مبرمجا لإعطاء المبرر للرئيس لممارسات
لتمرير القرارات
صحيح. وبالتالي لا تغير في هذه الحرب المجنونة للولايات المتحدة الأمريكية، وكل الادعاءات بالانتخاب من الشرق الأوسط أو من مناطق أخرى هي ادعاءات كاذبة. الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تتمسك بما يسمى عقيدة السيطرة على أوراسيا أو على قلب أوراسيا، ونحن نعلم أن أوراسيا ممتدة من لشبونة إلى غادر، ولكن بالضبط هم يحاولون الوصول إلى قلب أوراسيا أي آسيا الوسطى. لذلك نرى تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بأفغانستان واعتمادها الآن على طالبان، هناك محادثات مع طالبان من أجل التشويش على روسيا وعلى الصين. وكذلك يمكن فهم الحرب ضد إيران في هذا الإطار لأن الصين تعتمد على النفط من الشرق الأوسط. إذن كل هذه السياسات مبرمجة من أجل استمرار الهيمنة الإمبريالية الأمريكية على المنطقة، وبالتالي لابد من إيقاف ذلك من خلال الوعي، من خلال المعرفة، والأهم من ذلك اعتماد الدول أسلوب اقتصادي مميز بالإنتاج الزراعي الصناعي واحد الحماية المصرفية، وأعتقد هذا ما تقوم به روسيا وبعض الدول في المنطقة.
نعم دكتور، شوقتنا لقراءة هذا الكتاب حول الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط الكبير. شكرا جزيلا دكتور عبد الله أحمد، باحث في الشؤون الدولية، شكرا لك على هذا اللقاء.
شكرا جزيلا سيدي.
نشكر ضيفنا الخبير الدكتور عبد الله أحمد، مترجم عدة كتب عالمية عن السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. مستمعين الكرام، أشكركم على إصغائكم، ألتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.